إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح لمعة الاعتقاد للشيخ العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على ما يتعلق بصفة الكلام للرب جل وعلا. من القارئ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا والسامعين: من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: قل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
عندكم قل يا موسى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس،
يا موسى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المبحث فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا، والمصنف رحمه الله لما ذكر وتكلم عن بعض الصفات أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها. وصفة الكلام كسائر الصفات للرب جل وعلا، فالله سبحانه موصوف بأنه يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وكلامه سبحانه من الصفات الفعلية والذاتية، من الصفات الفعلية والذاتية. ولهذا يقول العلماء كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام من حيث هي قديمة، فالله ما زال يتكلم، لأنه سبحانه بكلامه قديم أزلي لا بداية له ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله. أما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، فالله سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب كلها تدل على ذلك، على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولم يخالف في هذه الصفة إلا أهل البدع من الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم، إنما خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد صلى الله عليه وسلم. فالجهمية مثلا ينفون الكلام بالكلية، وكذلك المعتزلة والأشاعرة عندما يتكلمون عن القرآن يقول هو عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله عز وجل. هذا بالنسبة للقرآن. وكذلك الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، هو المعنى القائم في النفس كما يقولون، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، إنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، وعند الكلابية حكاية عن كلام الله. فهم جمعوا بين متناقضات، جمعوا بين متناقضات. أما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، القرآن لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم،
وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما من غير واسطة. ولهذا خص موسى عليه السلام بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، اختص من بين الرسل بأنه كليم الله. كذلك يكلم الله عباده يوم القيامة، يكلم الله أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه بكلام يسمعون: ما من أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، بكلام يسمعونه. أما كيف يتكلم، هل يجوز لنا أن نسأل عن هذا كيف يتكلم؟ لا، لا نسأل عن الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف، فلا نسأل عن الكيفية في باب الصفات، إنما يجب علينا أن نثبت الصفات إثباتا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. وقد سبق معنا في الدرس السابق وأن ذكرنا كلام الأئمة في يعني هذه المسألة والقواعد التي أصلوها في باب الأسماء والصفات. قال مصنف رحمه الله: ومن صفات الله أنه تكلم بكلام قديم. لا يقال قديم مطلقا، إنما يقول العلماء يقال قديم النوع حادث الآحاد، كما نص على ذلك علماؤنا ومشايخنا كشيخنا الشيخ أحمد والشيخ الفوزان وغيرهم. قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته. قد سمع موسى كلام الله حقيقة بلا واسطة ولا مترجم. فكل هذه الأدلة تثبت صفة الكلام لله تعالى. وكما ذكرنا أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، والله تعالى يتكلم بصوت وحرف بكلام مسموع، كما قال المصنف: كلام الله بحرف وصوت مسموع. ولهذا قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. لا يمكن لأحد أن يقول هذا إلا الله عز وجل، إني أنا ربك. فالقرآن كذلك كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويأتي مبحث الكلام. إذا الآن نثبت أن الله تعالى، نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية فعلية، وأن هذا هو المعتقد عند أهل السنة والجماعة بخلاف معتقد أهل البدع. نعم. ولهذا سأل بعض أهل البدع أحد الأئمة عن قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني بالنصب، أراد أن وكلم الله موسى تكليما، فأراد أن يجعلها بالنصب لكي ينفي صفة الكلام لله عز وجل. قال هب أني قرأت كما ذكرت. فما جوابك عن قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأفحمه بهذا الجواب؟ ولهذا جاء في الأحاديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك، يقول لأهل الجنة، هذا يدل على أن الله تعالى تكلم. نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله: القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال
وطال النفس في أدلة القرآن. نعم، أكمل.
بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد، وقال تعالى: حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
أحسنت، جزاك الله خير. هذا المبحث تكملة للمبحث السابق، وهو في إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة، وأنه منه بدأ سبحانه وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ ترجع إلى معنيين: المعنى الأول من البدو وهو الظهور، والمعنى الثاني من بدأ من البدء الذي هو البداية. وعلى كلا المعنيين حق، إذ أن القرآن كلام الله تكلم به عز وجل وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يسرى عليه بليل فيصبح الناس وليس في المصحف آية، وينزع المصحف من الصدور ويسلب من الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. فقال المصنف: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين. القرآن الكريم حروف وكلمات، ولذلك أدلة، ومنها أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. ثانيا، إن الله جل وعلا تحدى المكذبين به أن يأتوا بآية أو عشر آيات ولو لم يكن حروفا لما كان هذا التحدي، فدل على أنه حروف وكلمات. ثالثا، أن الله تعالى أخبر أن القرآن يتلى عليهم، يتلو عليهم آيات بينات. قال: الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله. ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. كذلك القرآن الكريم محفوظ في صدور أهل العلم، مكتوب في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. قد سمعنا أقوال صحابة أبو بكر وعلي رضوان الله عليهم. والقرآن الكريم كما قال المصنف رحمه الله: كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام ومن أخبار كتاب الله المبين وحبله المتين، وحبله المتين وهو العهد القوي الذي جعله الله سبحانه سببا للفوز، للوصول إلى الفوز بدار كرامته جل وعلا. والحبل معروف وهو ما يتعلق به للنجاة والسلام من الخطر، فالقرآن حبل الله كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله عز وجل ونجا من عذاب الله. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: وحبله المتين وصراطه المستقيم. وصراطه المستقيم كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والصراط قيل هو القرآن، وقيل هو الرسول، وقيل هو الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه. والصراط ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. صراط حسي وصراط معنوي. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو الالتزام بكتاب الله، بسنة رسول الله، والالتزام بدين الإسلام، ثبته الله عز وجل على الصراط الحسي، على الصراط الحسي. قال: وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين. تنزيل رب العالمين كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف لهذا الكتاب العزيز. تنزيل من رب العالمين، أي نزل من عند الله سبحانه، تنزيل من حكيم حميد، فهو منزل غير مخلوق، لا كما يقول أهل البدع كالمعتزلة والجهمية ومن على شاكلتهم. فالقرآن منزل غير مخلوق، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل. وهذه المسألة أطال فيها المصنف رحمه الله، لأنه وقع فيها من الابتلاء، وقع فيها من المحن لعلماء الإسلام، فالإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء امتحنوا في عهد ثلاثة من الخلفاء، امتحنوا الناس بهذا القول، بالقول بقول المعتزلة، بل قرروا ذلك في المدارس وألزموا الناس به في التعليم، في عهد المأمون وعهد الواثق وعهد المعتصم، كلهم مشوا على هذا في تقرير مذهب المعتزلة، ومن خالفهم إما أن يقتل وإما أن يسجن ويجلد، ولهذا من العلماء من قتل كأحمد بن نصر الخزاعي، ومن من العلماء من سجن وجلد كالإمام أحمد بن حنبل، ومن العلماء من ورى من باب التورية ونجا، حتى أنه قيل للإمام أحمد وري كما ورى غيرك من العلماء، فقال انظروا من وراء الباب، فنظروا فإذا الطلبة بأقلامهم ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد حتى يأخذوا بقوله ويدونوه، فقال أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ فبقي وثبت رحمه الله ورضي الله عنه. ولهذا يقول بعض العلماء لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة. قال المصنف رحمه الله: وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلب سيد المرسلين، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم، كما قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن وهو يفهمه لو أراد قامت عليه الحجة. قال: بلسان عربي مبين، بلغة العرب، بلسان عربي مبين، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب. قال: بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، القرآن منزل من عند الله تعالى، منزل من عند الله غير مخلوق، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلها آيات تثبت أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، منه بدأ يتكلم الله به حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان. وقد ظل في هذا الباب أقوام، منهم الواقفة الذين توقفوا فقالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء كذلك ظلوا في هذا الباب. وكذلك ظل في هذا الباب اللفظية الذين قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا كذلك كما قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن هذا الكلام محتمل، محتمل اللفظ محتمل الملفوظ. والعقيدة المقررة المسطرة في كتب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال: وهو سور محكمات، القرآن سور وآيات وكلمات وحروف، والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر القرآن الكريم. قال: وهو سور محكمات أي متقنات من الإتقان. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة. والقرآن كذلك منه محكم ومنه متشابه، والمراد هنا الإحكام الجزئي والتشابه الجزئي. والمحكم كما عرفناه سابقا هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره لأنه واضح، والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. قال الله تعالى: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات متشابهات تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى بيان، ويعرفها أهل العلم. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه. وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات. بل هو آيات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة. وسميت آية القرآن آية لأنها دلالة وعلامة على عظمة الله عز وجل. فالآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوقة. آية متلوة وآية مخلوقة. فالآية المتلوة هي آيات القرآن الكريم، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبحر والأنهار. وتسمى آيات شرعية وآيات كونية. سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال المصنف رحمه الله: وآيات بينات وحروف وكلمات. وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل عشر، بكل حرف عشر حسنات. القرآن حروف وكلمات وآيات. والحروف جمع حرف، وهي الأحرف الهجائية المعروفة: ألف باء إلى آخره، حروف الهجاء 28. وهذه تسمى حروف من الحرف وهو الطرف، لأنها قطع. وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها. فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة. فالقرآن حروف وكلمات، حروف وكلمات، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن الكريم، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكونت من مجموع هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. فأعربه أي قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، والإعراب معناه السلام من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثالها. فمن قرأه قراءة غير معربة لعجزه عن ذلك فله أجر، لكن دون أجر من يتقن القراءة، دون أجر من يتقن القراءة. ولهذا جاء في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويقيمه من اللحن والخطأ جعله من السفرة الكرام البررة، فهذا أعظم أجرا من الذي يقرأ ويتتعتع فيه. قال: فله بكل حرف 10 حسنات. وما أحوجنا يا إخوة إلى أن نحرص على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الخير الكثير، أن نكثر من قراءة القرآن. وللأسف شغل الناس في هذه الأزمان بمشغلات وملهيات، ومما أشغلهم ومن أكثر ما أشغلهم هذه الجوالات وهذه القنوات. فبالله عليكم، ما هو أكثر ما ننظر فيه في اليوم والليلة؟ هل هو الجهاز أم القرآن؟ اختبار لكل واحد منا، وكل واحد منا يجيب عن سؤاله. فهذه الأجهزة أشغلت الناس، ينام وآخر ما يختم به قبل أن ينام الجوال، يستيقظ أول ما يستيقظ الجوال، صحيح ولا لا؟ على الطعام وهو على الجوال، بل بعضهم حتى في المسجد. لا نقول قد هذه الجوال نعمة عظيمة لمن استغلها في الخير، لكن الإشكال أن يشغل الإنسان فيما لا نفع فيه، فيما لا نفع فيه، مضحكات، سليات، نكت، أمور لا نفع فيه، إنما ضياع أوقات، وبعضها أشياء مكررة. فمن الناس من لا يعرف ختم القرآن إلا في رمضان، ومن الناس من عنده تقصير كبير. إذا كان العلماء يقولون ما مر عليه 40 يوما ما ختم القرآن، فعنده نوع هجر للقرآن الكريم، نوع هجر. كان شيخنا رحمه الله يقول ما مر عليه 40 يوما ما ختم القرآن فعنده هجر للقرآن. وما حالنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان له ورد يومي من القرآن الكريم، فإذا جاء الليل وما أكمل ورده يبقى يمشي ما ينام، يمشي ويقرأ من حفظه الشيخ حافظ رحمه الله، لئلا يأتيه النوم فيمشي وهو يقرأ إلى أن يكمل ورده ثم ينام رحمه الله، وهو في 90. والآن شباب وأصحاء وأقوياء، وعندنا تقصير، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية. القرآن أوله حسب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة سورة الفاتحة، وآخره سورة الناس، وأجزاء وأبعاض. القرآن أجزاء كما هو معروف، 30 جزءا، وكل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، الحزب الفلاني، والأحزاب معناها جملة ما يقرأ. الصحابة الكرام سئل بعضهم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ كانوا يقرؤون يحزبون القرآن. قال: 3 سور، يعني يختمه في أسبوع، 3 و5 و7، يعني حسب الأيام. اليوم الأول 3 سور، فاتحة والبقرة والعمران، و5 يأخذ بعد ذلك النساء والمائدة والأعراف والأنعام والتوبة والأنفال، وهكذا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. هذه كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. اليوم السابع حزب المفصل، من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، يقرأها في اليوم السابع. فكانوا في 7 أيام يختمون القرآن. هكذا كانت حياة الصحابة. كان يسمع لبيوتهم في الليل دوي مثل دوي النحل لقراءة القرآن، ليس بدوي أو أصوات القنوات، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض الصحابة: إني لأعرف بيوت الأشعريين لحسن أصواتهم بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي موسى الأشعري، لقد سمعت قراءتك البارحة وأنت تقرأ القرآن، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني الإنسان أحيانا ينبغي شجع طالب العلم، إذا رأيت فيه خصلة طيبة شجعه، قل له: كما أحسبك الله حسيبه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني جملت أكثر وأحسن. فيجب، ينبغي لنا أن نعتني بكتاب الله عز وجل. قال: متلو بالألسن ومحفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. أي كلام الله عز وجل متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، وهو كلام الله عز وجل جل وعلا، لأي اعتبار، سواء كان متلوا أو مكتوبا أو محفوظا، هو كلام الله عز وجل، لا يختلف ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله عز وجل. فالصوت صوت القارئ وهو مخلوق، ولكن المقروء والمتلو كلام الله ليس مخلوقا. قال الشيخ حافظ رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، والمكتوب كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة من عمل البشر فهي مخلوقة، لكن المكتوب كلام الله عز وجل بأي اعتبار كان، بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق، فهو كلام الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله فيه محكم ومتشابه، وهذا قد سبق الكلام عليه. وناسخ ومنسوخ، فيه ناسخ ومنسوخ، وفي هذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله عز وجل، فإن الله تعالى يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم وتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة جعلها الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وخاص وعام، وخاص وعام، فالقرآن خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة، في القول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان هذا لفظ عام، جميع الناس جميع البشر في خسارة، إلا الذين آمنوا هذا خاص، لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة، والعام يحمل على الخاص. قال وخاص وعام وأمر ونهي، القرآن فيه أمر وفيه نهي، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر ولا نهي؟ أمر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا أمر ولا نهي؟ نهي. وهكذا، فالقرآن فيه أمر وفيه نهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن تحدى الله تعالى به الأعداء لما أنزل الله تعالى القرآن، تكلم الأعداء والكفرة قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، يعني أخبار الأمم السابقة، كتبها محمد وصار يقرأها عليكم، ما نزل عليه شيء. فرد، فقالوا عنه شعر، وقالوا عنه سحر، وقالوا كذا وكذا. وقالوا وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا إن هذا القرآن ليس من عند الله، المهم أنه من عند محمد، ووصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. فتحداهم الله تعالى، قال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد من بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف وكلمات بلغتكم، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر وأنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن. تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بسورة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. كذلك قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. استعينوا بمن شئتم، هاتوا من يشهد أن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لم يستطيعوا. قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وهذا من مقالاتهم الباطلة. شوف أعداء الحق أهل جدل ومعارضات، ولكن الحق واضح وبين عليه نور. قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. انظر لهذا العناد والعياذ بالله وهذه المكابرة، ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، وهو الوليد بن المغيرة وهو من أشد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى متوعدا له سأصليه سقر، وهو جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لأن هذه المقالة وهو يعلم، قال هذه المقالة وهو يعلم أن القرآن ليس من كلام البشر وأنه من كلام الله، وهو قد اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يقوله بشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه فإنه تظاهر أمامهم إن هذا إلا قول البشر. وهذا مصيبة العناد، البعض يكون على خطأ وقد يعرف الحق لكنه يعاند ويكابر ويستكبر على الحق. وقال بعضهم من هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه سأصليه سقر، فقال بعضهم هو شعر. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يا إخوة، الرد على أهل الضلال منهج في الكتاب والسنة. القرآن فيه ردود على الكفار وردود على المنافقين. كيف إذا جاء من يرد على أهل البدع قالوا أنتم تغتابون الناس، أنتم تتكلمون في الناس. القرآن فيه ردود على الكفار وردود على المنافقين، يرد على من قال القرآن أنه شعر وأنه سحر وأنه كهانة. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن. رد على الكفار، الرد على أهل الباطل منهج الكتاب والسنة ومن أصول الإسلام. والراد الذي يقوم بالرد على أهل البدع والضلال هذا ينبغي أن يشكر على ما يقوم به من جهد، لأن الجهاد الذي يقوم به هو جهاد الخواص. ليس كل واحد يستطيع أن يرد ويكتب، فمثل هذا يشكر وينبغي أن يعان من أهل العلم، يعان في جهاده ودفاعه. أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد عرض عليه بعض الطلبة بعض الكتابات في المناهج، فقال الشيخ اطبعوا هذا الكتاب. فقال ابن الشيخ الكتب موجودة الكثيرة، كتاباتكم وكتابات المشايخ في هذا الباب. فقال الشيخ رحمه الله لا، الحق عندما ينصر من هنا ومن هناك كل واحد يكتب يكون له قوة، يكون له قوة عندما تخرج كتابة من النجد، كتابة من الحجاز، كتابة من الشام، كتابة من العراق، كلها ترد على بدعة معينة وعلى منهج مخالف، فإن في هذا دحر لأهل الباطل. لكن عندما تكون الكتابة واحدة ما تكلم إلا فلان من الناس في هذه المسألة، فينبغي التعاون، وهذا من التعاون على البر والتقوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر، وهذا قد أشرنا إليه. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، أي ما تحداهم الله عز وجل إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامهم يعرفون معانيه. ولهذا جبير بن مطعم لما مر وهو في حال كفره مر بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ بسورة الطور، حتى وصل قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن ينخلع، كاد قلبي أن ينخلع، وهو كافر، لأنهم عرب يعرفون لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فالقرآن نزل بلغتهم التي كانوا يتخاطبون بها فيما بينهم. ولهذا قال سبحانه: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي؟ لكن الله تعالى من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الرسول يكون بلسان قومه ويتكلم بلغتهم، يخاطبهم بما يعرفون. ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل التي هي موجودة في لغتهم، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله عز وجل، لأن كلامه من صفاته، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يؤتى بكلام يشبه كلام الله تعالى، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا أي آيات القرآن بينات، أي واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس فيها لبس ولا غموض، بل هي آيات بينات كما قال الله جل وعلا. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات أي دلالات واضحة على أنه من عند الله في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه فحفظه بسهولة وتلاوته دليل على أنه من عند الله سبحانه. ولهذا يقول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ميسر، هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. فالقرآن قيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد بالنجوم أي نجوم السماء، فكانوا في الجاهلية يعتقدون أنها تنزل المطر أو أنها تؤثر في نزول المطر، لأن هذا من اعتقاد الجاهلية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه للمطهرون تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله تعالى لا من جبريل ولا من محمد، إنما هو منزل من عند الله. وقال تعالى كاف ها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم عين سين قاف، هذه ماذا تسمى في اللغة في القرآن؟ حروف مقطعة مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، طه، طه هل هو من أحرف المقطعة أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحرف المقطعة، لا كما يفهم بعض الناس ويلقون القصائد ويجعلون أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه، بل طه من الأحرف المقطعة، طه من الأحرف المقطعة، طه وياسين كذلك وصاد وقاف ونون كلها من الأحرف المقطعة التي جاءت في أوائل السور، وهي قرآن من كلام الله سبحانه، وكلام الله يتكون من حروف وكلمات وآيات لأنه بلسان عربي مبين، واللغة العربية تتكون من ذلك، ومع ذلك أعجز الفصحاء أن يأتوا بمثله وهم أهل الفصاحة والبلاغة. والأحرف المقطعة من العلماء من قال الله أعلم بمراده بها فلا يتكلمون فيها، ومن العلماء من قال إنها إشارة إلى الإعجاز يعني والتحدي، ومن العلماء من قال إن القرآن مركب من هذه الحروف، فقال وأنتم عجزتم أن تأتوا بأقصر صورة من القرآن، قال ولذلك في الغالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، حاميم عين سين قاف فذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إلى غير ذلك. فغالبا ما يأتي ذكر الكتاب وذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، وهذا الرأي هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. ثم قال رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات
ومن قرأه ولحن فيه فرد كل حرف حسن. هذا الحديث قال المصنف صحيح لكنه ليس في الترمذي وليس في نسخة الترمذي وفي صحته نظر يحتاج إلى مراجعة. قال وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. ذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي بين في فضل القرآن الكريم لكي يبين أن المقصود من تلاوة القرآن العمل به، فالتلاوة وسيلة والغاية هي العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لم يقتصروا على قول يتلون كتاب الله فقط، بل أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فلا بد مع القراءة من العمل بالقرآن، ولهذا القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. فبعض الناس يعني يأخذ القرآن للتآكل كما يفعله بعض المنتفعين من تأجير أنفسهم للتلاوة في المآتم والحفلات، ليس لهم حرفة إلا حرفة التلاوة. إذا أكثر المال قرأ آيات كثيرة، إذا نقص المال وهكذا. أين هذا من الإخلاص لله تعالى؟ وكذلك إن بعض الناس يتلو القرآن ويقيم التلاوة إقامة السهم لكنه لا يفهم المعنى ولا يتفقه في كتاب الله ولا يهتم بالتفسير حتى يعمل به، إنما يؤدي اللفظ فقط وهو لا يعرف المعاني، أو يستدل بالقرآن على غير وجهه الصحيح كما تفعل الخوارج. فالخوارج من أكثر الناس تلاوة القرآن لكنهم يمرقون مروق السهم من الرمية لأنهم ما تفقهوا في القرآن. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. قال أبو بكر رضي الله عنه وهو عمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن معنى إتقان القراءة وعدم اللحن أحسن من الحفظ الكثير الذي فيه لحن فيه خطأ. فكونك تتقن بعض السور أو بعض الأجزاء وتتقن القراءة السليمة وتحفظ الحفظ السليم أحسن من أن تحفظ الحفظ الكثير مع وجود اللحن والأخطاء الكثيرة. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. فكيف إذا أنكر آية أو أنكر سورة من كتاب الله عز وجل؟ كذلك اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة أنه حروف. من أراد أن يراجع فليراجع في كتب متعلقة يعني علوم القرآن، فهي تبحث في هذه المسائل. ومن أنكر القرآن أو أنكر سورة من أو حرف فإنه كافر بإجماع المسلمين، إجماع المسلمين. قبل أن نختم هناك بعض الأسئلة وبعض الجوائز، نأخذ ثلاثة أسئلة. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ وهل كلام الله صفة ذاتية أم فعلية؟ شيخ، صفة ذاتية فعلية. وكلام السلف في كلام الله أن الله تعالى يتكلم
قديم النوع حادث الأحاديث يتكلم بحرف وصوت. نعم، في دليل على الكلام، أحسنت، تكلم الله موسى تكليما. القرآن، ما معتقد أهل السنة في القرآن الكريم؟ أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن حروفه ومعانيه من عند الله. ما هي الطوائف التي انحرفت في إثبات القرآن الكريم؟ انحرف عندها يا جابر، ها؟ المعتزلة قال القرآن مخلوق، والجهمية والأشاعرة والواقفة واللفظية، ها، والكلابية. يا إخوة، سؤال، الرد على أهل البدع، هل هو منهج الكتاب والسنة ولا منهج محدث؟ ها، نعم، أيوة، منهج الكتاب والسنة ولا منهج محدث معاصر الآن أحدثوه بعض الناس؟ ها؟ منهج الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيها ردود على الكفار وردود على المنافقين، والسنة كذلك فيها ردود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقواما تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. كذلك هناك طوائف انحرفت في باب القرآن، في القرآن الكريم، غير المعتزلة والأشاعرة. ما هي الواقفة؟ نسمع بالواقفة، ما عقيدتهم؟ هؤلاء المعتزلة والواقفة ماذا قالوا؟ مدام قد بدأت لازم مساعدة. توقفوا، قالوا: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وما هو القرآن؟ منزل غير مخلوق. ها؟ سنتعال. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. احفظ هذه الأصل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح لمعة الاعتقاد للشيخ العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على ما يتعلق بصفة الكلام للرب جل وعلا. من القارئ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا والسامعين: من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: قل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
ربكم قل يا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس
يا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المبحث فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا، والمصنف رحمه الله لما ذكر وتكلم عن بعض الصفات أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها. وصفة الكلام كسائر الصفات للرب جل وعلا، فالله سبحانه موصوف بأنه يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وكلامه سبحانه من الصفات الفعلية والذاتية، من الصفات الفعلية والذاتية. ولهذا يقول العلماء: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام من حيث هي قديمة، فالله ما زال يتكلم، لأنه سبحانه بكلامه قديم أزلي لا بداية له ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله. أما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا،
فالله سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب كلها تدل على ذلك، على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولم يخالف في هذه الصفة إلا أهل البدع من الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم، إنما خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد صلى الله عليه وسلم. فالجهمية مثلا ينفون الكلام بالكلية، وكذلك المعتزلة والأشاعرة عندما يتكلمون عن القرآن يقول هو عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله عز وجل. هذا بالنسبة للقرآن. وكذلك الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، هو المعنى القائم في النفس كما يقولون، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، إنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، وعند الكلابية حكاية عن كلام الله. فهم جمعوا بين متناقضات، جمعوا بين متناقضات. أما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. القرآن لفظه ومعناه تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما من غير واسطة. ولهذا خص موسى عليه السلام بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، اختص من بين الرسل بأنه كليم الله. كذلك يكلم الله عباده يوم القيامة، يكلم الله أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه بكلام يسمعون، ما من أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، بكلام يسمعونه. أما كيف يتكلم، هل يجوز لنا أن نسأل عن هذا كيف يتكلم؟ لا، لا نسأل عن الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف، فلا نسأل عن الكيفية في باب الصفات، إنما يجب علينا أن نثبت الصفات إثباتا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. وقد سبق معنا في الدرس السابق وأن ذكرنا كلام الأئمة في يعني هذه المسألة والقواعد التي أصلوها في باب الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله ومن صفات الله أنه تكلم بكلام قديم. لا يقال قديم مطلقا، إنما يقول العلماء يقال قديم النوع حادث الآحاد، كما نص على ذلك علماؤنا ومشايخنا كشيخنا الشيخ أحمد والشيخ الفوزان وغيرهم. قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته. قد سمع موسى كلام الله حقيقة بلا واسطة ولا مترجم. فكل هذه الأدلة تثبت صفة الكلام لله تعالى. وكما ذكرنا أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، والله تعالى يتكلم بصوت وحرف بكلام مسموع، كما قال المصنف: كلام الله بحرف وصوت مسموع. ولهذا قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. لا يمكن لأحد أن يقول هذا إلا الله عز وجل، إني أنا ربك. فالقرآن كذلك كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويأتي مبحث الكلام. إذا الآن نثبت أن الله تعالى، نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية فعلية، وأن هذا هو المعتقد عند أهل السنة والجماعة بخلاف معتقد أهل البدع. نعم. ولهذا سأل بعض أهل البدع أحد الأئمة عن قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني بالنصب، أراد أن وكلم الله موسى تكليما، فأراد أن يجعلها بالنصب لكي ينفي صفة الكلام لله عز وجل. قال: هب أني قرأت كما ذكرت، فما جوابك عن قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأفحمه بهذا الجواب. ولهذا جاء في الأحاديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. يقول لأهل الجنة، هذا يدل على أن الله تعالى تكلم. نعم. الذي بعده:
قال رحمه الله: القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر. فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال
وطال النفس في أدلة القرآن. نعم أكمل.
بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كاف ها يا عين صاد. وقال تعالى حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
أحسنت جزاك الله خير. هذا المبحث تكملة للمبحث السابق، وهو في إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة، وأنه منه بدأ سبحانه وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ ترجع إلى معنيين. المعنى الأول من البدو وهو الظهور، والمعنى الثاني من بدأ من البدء الذي هو البداية. وعلى كلا المعنيين حق، إذ أن القرآن كلام الله
تكلم به عز وجل، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يسرى عليه بليل فيصبح الناس وليس في المصحف آية، وينزع المصحف من الصدور ويسلب من الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. فقال المصنف: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين. القرآن الكريم حروف وكلمات، ولذلك أدلة، ومنها أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. ثانيا، إن الله جل وعلا تحدى المكذبين به أن يأتوا بآية أو عشر آيات ولو لم يكن حروفا لما كان هذا التحدي، فدل على أنه حروف وكلمات. ثالثا، أن الله تعالى أخبر أن القرآن يتلى عليهم، يتلو عليهم آيات بينات. قال: الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله. ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. كذلك القرآن الكريم محفوظ في صدور أهل العلم، مكتوب في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. قد سمعنا أقوال صحابة أبو بكر وعلي رضوان الله عليهم. والقرآن الكريم كما قال المصنف رحمه الله كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام ومن أخبار. كتاب الله المبين وحبله المتين، وحبله المتين وهو العهد القوي الذي جعله الله سبحانه سببا للفوز، للوصول إلى الفوز بدار كرامته جل وعلا. والحبل معروف، وهو ما يتعلق به للنجاة والسلام من الخطر. فالقرآن حبل الله، كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله عز وجل ونجا من عذاب الله. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: وحبله المتين وصراطه المستقيم. وصراطه المستقيم، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والصراط قيل هو القرآن، وقيل هو الرسول، وقيل هو الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه. والصراط ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. صراط حسي وصراط معنوي. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو الالتزام بكتاب الله، بسنة رسول الله، والالتزام بدين الإسلام، ثبته الله عز وجل على الصراط الحسي، على الصراط الحسي. قال: وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين. تنزيل رب العالمين، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف لهذا الكتاب العزيز. تنزيل من رب العالمين، أي نزل من عند الله سبحانه، تنزيل من حكيم حميد، فهو منزل غير مخلوق، لا كما يقول أهل البدع كالمعتزلة والجهمية ومن على شاكلتهم. فالقرآن منزل غير مخلوق، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل. وهذه المسألة أطال فيها المصنف رحمه الله، لأنه وقع فيها من الابتلاء، وقع فيها من المحن لعلماء الإسلام. فالإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء امتحنوا في عهد ثلاثة من الخلفاء، امتحنوا الناس بهذا القول، بالقول بقول المعتزلة، بل قرروا ذلك في المدارس وألزموا الناس به في التعليم. في عهد المأمون، وعهد الواثق، وعهد المعتصم، كلهم مشوا على هذا في تقرير مذهب المعتزلة، ومن خالفهم إما أن يقتل وإما أن يسجن ويجلد. ولهذا من العلماء من قتل كأحمد بن نصر الخزاعي، ومن من العلماء من سجن وجلد كالإمام أحمد بن حنبل، ومن العلماء من ورى من باب التورية ونجا. حتى أنه قيل للإمام أحمد: وري كما ورى غيرك من العلماء. فقال: انظروا من وراء الباب. فنظروا فإذا الطلبة بأقلامهم ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد حتى يأخذوا بقوله ويدونوه. فقال: أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ فبقي وثبت رحمه الله ورضي الله عنه. ولهذا يقول بعض العلماء: لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة، وبالإمام أحمد في يوم المحنة. قال المصنف رحمه الله: وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلب سيد المرسلين، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. كما قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن وهو يفهمه لو أراد قامت عليه الحجة. قال بلسان عربي مبين، بلغة العرب، بلسان عربي مبين بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب. قال بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، القرآن منزل من عند الله تعالى، منزل من عند الله غير مخلوق، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلها آيات تثبت أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، منه بدأ يتكلم الله به حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان. وقد ظل في هذا الباب أقوام، منهم الواقفة الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء كذلك ظلوا في هذا الباب. وكذلك ظل في هذا الباب اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا كذلك كما قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن هذا الكلام محتمل، محتمل اللفظ محتمل الملفوظ. والعقيدة المقررة المسطرة في كتب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال وهو سور محكمات، القرآن سور وآيات وكلمات وحروف، والسور جمع سورة وهي القطعة من القرآن، المبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر القرآن الكريم. قال وهو سور محكمات أي متقنات من الإتقان، فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ. قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة. والقرآن كذلك منه محكم ومنه متشابه، والمراد هنا الإحكام الجزئي والتشابه الجزئي. والمحكم كما عرفناه سابقا هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره لأنه واضح، والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. قال الله تعالى هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات متشابهات تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى بيان، ويعرفها أهل العلم. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله إن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه. وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات. بل هو آيات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة. وسميت آية القرآن آية لأنها دلالة وعلامة على عظمة الله عز وجل. فالآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوقة. آية متلوة وآية مخلوقة. فالآية المتلوة هي آيات القرآن الكريم، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبحر والأنهار. وتسمى آيات شرعية وآيات كونية. سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال المصنف رحمه الله: وآيات بينات وحروف وكلمات. وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل عشر، بكل حرف عشر حسنات. القرآن حروف وكلمات وآيات. والحروف جمع حرف، وهي الأحرف الهجائية المعروفة، ألف باء إلى آخره، حروف الهجاء 28. وهذه تسمى حروف من الحرف وهو الطرف، لأنها قطع، وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها. فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة. فالقرآن حروف وكلمات، حروف وكلمات، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن الكريم، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكونت من مجموع هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. فأعربه أي قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن. والإعراب معناه السلام من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف عشر حسنات، لأن الحسن بعشر أمثالها. فمن قرأه قراءة غير معربة لعجزه عن ذلك فله أجر، لكن دون أجر من يتقن القراءة، دون أجر من يتقن القراءة. ولهذا جاء في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويقيمه من اللحن والخطأ جعله من السفرة الكرام البررة، فهذا أعظم أجرا من الذي يقرأ ويتتعتع فيه. قال: فله بكل حرف عشر حسنات. وما أحوجنا يا إخوة إلى أن نحرص على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الخير الكثير، أن نكثر من قراءة القرآن. وللأسف شغل الناس في هذه الأزمان بمشغلات وملهيات، ومما أشغلهم ومن أكثر ما أشغلهم هذه الجوالات وهذه القنوات. فبالله عليكم، ما هو أكثر ما ننظر فيه في اليوم والليلة؟ هل هو الجهاز أم القرآن؟ اختبار لكل واحد منا، وكل واحد منا يجيب عن سؤاله. فهذه الأجهزة أشغلت الناس، ينام وآخر ما يختم به قبل أن ينام الجوال، يستيقظ أول ما يستيقظ الجوال، صحيح ولا لا؟ على الطعام وهو على الجوال، بل بعضهم حتى في المسجد. لا نقول قد هذه الجوال نعمة عظيمة لمن استغلها في الخير، لكن الإشكال أن يشغل الإنسان فيما لا نفع فيه، فيما لا نفع فيه، مضحكات، سليات، نكت، أمور لا نفع فيه، إنما ضياع أوقات، وبعضها أشياء مكررة. فمن الناس من لا يعرف ختم القرآن إلا في رمضان، ومن الناس من عنده تقصير كبير. إذا كان العلماء يقولون ما مر عليه 40 يوما ما ختم القرآن، فعنده نوع هجر للقرآن الكريم، نوع هجر. كان شيخنا رحمه الله يقول من مر عليه 40 يوما ما ختم القرآن فعنده هجر للقرآن. وما حالنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان له ورد يومي من القرآن الكريم، فإذا جاء الليل وما أكمل ورده يبقى يمشي ما ينام، يمشي ويقرأ من حفظه، الشيخ حافظ رحمه الله، لئلا يأتيه النوم فيمشي وهو يقرأ إلى أن يكمل ورده ثم ينام رحمه الله، وهو في 90. والآن شباب وأصحاء وأقوياء، وعندنا تقصير، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: فله بكل حرف عشر حسنات. له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية. القرآن أوله حسب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة سورة الفاتحة، وآخره سورة الناس، وأجزاء وأبعاض. القرآن أجزاء كما هو معروف، 30 جزءا، وكل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، الحزب الفلاني، والأحزاب معناها جملة ما يقرأ. الصحابة الكرام سئل بعضهم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ كانوا يقرؤون يحزبون القرآن. قال: 3 سور، يعني يختمه في أسبوع، 3 و5 و7، يعني حسب الأيام. اليوم الأول 3 سور، فاتحة والبقرة والعمران، 5 يأخذ بعد ذلك النساء والمائدة والأعراف والأنعام والتوبة والأنفال، وهكذا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة ها وثلاثة عشرة وحزب المفصل، هذه كم؟ ستة أيام أو سبعة أيام. اليوم السابع حزب المفصل من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس يقرأها في اليوم السابع، فكانوا في سبعة أيام يختمون القرآن. هكذا كانت حياة الصحابة. كان يسمع لبيوتهم في الليل دوي مثل دوي النحل لقراءة القرآن، ليس بدوي أو أصوات القنوات، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض الصحابة: إني لأعرف بيوت الأشعريين لحسن أصواتهم بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي موسى الأشعري لقد سمعت قراءتك البارحة وأنت تقرأ القرآن، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني الإنسان أحيانا ينبغي شجع طالب العلم، إذا رأيت فيه خصلة طيبة شجعه، قل له كما أحسبك الله حسيبه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني جملت أكثر وأحسن. فيجب ينبغي لنا أن نعتني بكتاب الله عز وجل. قال: متلو بالألسن ومحفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. أي كلام الله عز وجل متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، وهو كلام الله عز وجل جل وعلا، لأي اعتبار، سواء كان متلوا أو مكتوبا أو محفوظا، هو كلام الله عز وجل، لا يختلف ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله عز وجل. فالصوت صوت القارئ وهو مخلوق، ولكن المقروء والمتلو كلام الله ليس مخلوقا. قال الشيخ حافظ رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، والمكتوب كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة من عمل البشر فهي مخلوقة، لكن المكتوب كلام الله عز وجل بأي اعتبار كان، بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق، فهو كلام الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فيه محكم ومتشابه، وهذا قد سبق الكلام عليه، وناسخ ومنسوخ. فيه ناسخ ومنسوخ، وفي هذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله عز وجل، فإن الله تعالى يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم وتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة جعلها الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وخاص وعام. وخاص وعام، فالقرآن خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة، مثل قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان هذا لفظ عام، جميع الناس جميع البشر في خسارة، إلا الذين آمنوا، هذا خاص، لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة، والعام يحمل على الخاص. قال: وخاص وعام وأمر ونهي. القرآن فيه أمر وفيه نهي، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا أمر ولا نهي؟ أمر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. هذا أمر ولا نهي؟ نهي. وهكذا، فالقرآن فيه أمر وفيه نهي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن تحدى الله تعالى به الأعداء. لما أنزل الله تعالى القرآن تكلم الأعداء والكفرة، قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين، يعني أخبار الأمم السابقة، كتبها محمد وصار يقرأها عليكم، ما نزل عليه شيء. فرد فقالوا عنه شعر، وقالوا عنه سحر، وقالوا كذا وكذا. وقالوا وبعضهم قال: لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله. وقالوا: إن هذا القرآن ليس من عند الله. المهم أنه من عند محمد، ووصفوه بهذه الأوصاف: إن هو إلا قول البشر، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. فتحداهم الله تعالى، قال: ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد من بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف وكلمات بلغتكم، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر وأنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن. تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بسورة. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. كذلك قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. استعينوا بمن شئتم، هاتوا من يشهد أن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لم يستطيعوا. قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وهذا من مقالاتهم الباطلة. شوف أعداء الحق أهل جدل ومعارضات، ولكن الحق واضح وبين عليه نور. قالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. انظر لهذا العناد والعياذ بالله، وهذه المكابرة: ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، وهو الوليد بن المغيرة، وهو من أشد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قال: إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى متوعدا له: سأصليه سقر، وهو جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لأن هذه المقالة، وهو يعلم، قال هذه المقالة وهو يعلم أن القرآن ليس من كلام البشر، وأنه من كلام الله، وهو قد اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يقوله بشر، لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه فإنه تظاهر أمامهم إن هذا إلا قول البشر. وهذا مصيبة العناد، البعض يكون على خطأ وقد يعرف الحق لكنه يعاند ويكابر ويستكبر على الحق. قال وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه سأصليه سقر، فقال بعضهم هو شعر، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يا إخوة، الرد على أهل الضلال منهج في الكتاب والسنة. القرآن فيه ردود على الكفار وردود على المنافقين، كيف إذا جاء من يرد على أهل البدع قالوا أنتم تغتابون الناس، ها؟ أنتم تتكلمون في الناس. القرآن فيه ردود على الكفار وردود على المنافقين، يرد على من قال القرآن أنه شعر وأنه سحر وأنه كهانة، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن. رد على الكفار، الرد على أهل الباطل منهج الكتاب والسنة ومن أصول الإسلام. والراد الذي يقوم بالرد على أهل البدع والضلال هذا ينبغي أن يشكر على ما يقوم به من جهد، لأن الجهاد الذي يقوم به هو جهاد الخواص، ليس كل واحد يستطيع أن يرد ويكتب. فمثل هذا يشكر وينبغي أن يعان من أهل العلم، يعان في جهاده ودفاعه. أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد عرض عليه بعض الطلبة بعض الكتابات في المناهج، فقال الشيخ اطبعوا هذا الكتاب، فقال اقنع الشيخ الكتب موجودة الكثيرة، كتاباتكم وكتابات المشايخ في هذا الباب. فقال الشيخ رحمه الله لا، الحق عندما ينصر من هنا ومن هناك كل واحد يكتب يكون له قوة، يكون له قوة عندما تخرج كتابة من النجد، كتابة من الحجاز، كتابة من الشام، كتابة من العراق، كلها ترد على بدعة معينة وعلى منهج مخالف، فإن في هذا دحر لأهل الباطل. لكن عندما تكون الكتابة واحدة ما تكلم إلا فلان من الناس في هذه المسألة، فينبغي التعاون، وهذا من التعاون على البر والتقوى. قال المصنف رحمه الله تعالى فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر، وهذا قد أشرنا إليه. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، أي ما تحداهم الله عز وجل إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامهم يعرفون معانيه. ولهذا جبير بن مطعم لما مر وهو في حال كفره مر بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ بسورة الطور، حتى وصل قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن ينخلع، كاد قلبي أن ينخلع، وهو كافر لأنهم عرب يعرفون لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فالقرآن نزل بلغتهم التي كانوا يتخاطبون بها فيما بينهم. ولهذا قال سبحانه: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي؟ لكن الله تعالى من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الرسول يكون بلسان قومه ويتكلم بلغتهم، يخاطبهم بما يعرفون. ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل التي هي موجودة في لغتهم. ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله عز وجل، لأن كلامه من صفاته، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يؤتى بكلام يشبه كلام الله تعالى، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا أي آيات القرآن بينات، أي واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس فيها لبس ولا غموض، بل هي آيات بينات كما قال الله جل وعلا. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات أي دلالات واضحة على أنه من عند الله في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظونه في صدورهم ويتلونه، فحفظه بسهولة وتلاوته دليل على أنه من عند الله سبحانه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر، هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. فالقرآن قيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالنجوم أي نجوم السماء، فكانوا في الجاهلية يعتقدون أنها تنزل المطر أو أنها تؤثر في نزول المطر، لأن هذا من اعتقاد الجاهلية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه للمطهرون تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله تعالى، لا من جبريل ولا من محمد، إنما هو منزل من عند الله. وقال تعالى: كافها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم عين سين قاف. هذه ماذا تسمى في اللغة في القرآن؟ حروف مقطعة مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، طه. طه هل هو من أحرف المقطعة أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحرف المقطعة، لا كما يفهم بعض الناس ويلقون القصائد ويجعلون أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه، بل طه من الأحرف المقطعة، طه من الأحرف المقطعة، طه وياسين كذلك وصاد وقاف ونون كلها من الأحرف المقطعة التي جاءت في أوائل السور، وهي قرآن من كلام الله سبحانه، وكلام الله يتكون من حروف وكلمات وآيات لأنه بلسان عربي مبين، واللغة العربية تتكون من ذلك، ومع ذلك أعجز الفصحاء أن يأتوا بمثله وهم أهل الفصاحة والبلاغة. والأحرف المقطعة من العلماء من قال الله أعلم بمراده بها فلا يتكلمون فيها، ومن العلماء من قال إنها إشارة إلى الإعجاز يعني والتحدي، ومن العلماء من قال إن القرآن مركب من هذه الحروف، فقال وأنتم عجزتم أن تأتوا بأقصر صورة من القرآن، قال ولذلك في الغالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، حاميم عين سين قاف فذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إلى غير ذلك. فغالبا ما يأتي ذكر الكتاب وذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، وهذا الرأي هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. ثم قال رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا الحديث قال المصنف صحيح لكنه ليس في الترمذي وليس في نسخة الترمذي، وفي صحته نظر يحتاج إلى مراجعة. قال وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. ذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي بين في فضل القرآن الكريم لكي يبين أن المقصود من تلاوة القرآن العمل به، فالتلاوة وسيلة والغاية هي العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لم يقتصروا على قول يتلون كتاب الله فقط، بل أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فلا بد مع القراءة من العمل بالقرآن. ولهذا القرآن إما حجة لك أو حجة عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به. فبعض الناس يعني يأخذ القرآن للتآكل كما يفعله بعض المنتفعين من تأجير أنفسهم للتلاوة في المآتم والحفلات، ليس لهم حرفة إلا حرفة التلاوة. إذا أكثر المال قرأ آيات كثيرة، إذا نقص المال وهكذا. أين هذا من الإخلاص لله تعالى؟ وكذلك إن بعض الناس يتلو القرآن ويقيم التلاوة إقامة السهم لكنه لا يفهم المعنى ولا يتفقه في كتاب الله ولا يهتم بالتفسير حتى يعمل به، إنما يؤدي اللفظ فقط وهو لا يعرف المعاني، أو يستدل بالقرآن على غير وجهه الصحيح كما تفعل الخوارج. فالخوارج من أكثر الناس تلاوة القرآن، لكنهم يمرقون مروق السهم من الرمية لأنهم ما تفقهوا في القرآن. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. قال أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن معنى إتقان القراءة وعدم اللحن أحسن من الحفظ الكثير الذي فيه لحن وفيه خطأ. فكونك تتقن بعض السور أو بعض الأجزاء وتتقن القراءة السليمة وتحفظ الحفظ السليم أحسن من أن تحفظ الحفظ الكثير مع وجود اللحن والأخطاء الكثيرة. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. فكيف إذا أنكر آية أو أنكر سورة من كتاب الله عز وجل؟ كذلك اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة أنه حروف. من أراد أن يراجع فليراجع في كتب متعلقة يعني علوم القرآن، فهي تبحث في هذه المسائل. ومن أنكر القرآن أو أنكر سورة من أو حرف فإنه كافر بإجماع المسلمين، إجماع المسلمين. قبل أن نختم هناك بعض الأسئلة وبعض الجوائز، نأخذ ثلاثة أسئلة. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ وهل كلام الله صفة ذاتية أم فعلية؟ شيخ، صفة ذاتية فعلية. وكلام السلف في كلام الله أن الله تعالى يتكلم، قديم النوع حادث الأحداث، يتكلم بحرف وصوت. نعم، في دليل على الكلام. أحسنت، تكلم الله موسى تكليما. القرآن، ما معتقد أهل السنة في القرآن الكريم؟ أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن حروفه ومعانيه من عند الله. ما هي الطوائف التي انحرفت في إثبات القرآن الكريم؟ انحرفت عندها يا جابر، المعتزلة قال القرآن مخلوق، والجهمية والأشاعرة والواقفة واللفظية والكلابية. يا إخوة، سؤال الرد على أهل البدع، هل هو منهج في الكتاب والسنة ولا منهج محدث؟ نعم، أيوة، منهج الكتاب والسنة ولا منهج محدث معاصر الآن أحدثوه بعض الناس؟ منهج الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيها ردود على الكفار وردود على المنافقين، والسنة كذلك فيها ردود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقواما تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. كذلك هناك طوائف انحرفت في باب القرآن، في القرآن الكريم، غير المعتزلة والأشاعرة. ما هي الواقفة؟ نسمع بالواقفة، ما عقيدتهم؟ هؤلاء المعتزلة والواقفة ماذا قالوا؟ مدام قد بدأت لازم مساعدة. توقفوا، قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وما هو القرآن؟ منزل غير مخلوق. ها سنتعال، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. احفظ هذه الأصل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.